بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي قرأنا كلام المؤلف رحمه الله في تتمة فصل كلام الله جل وعلا، وأن القرآن من كلام الله. كنا قرأناه سردا، نعود إليه. قال المؤلف رحمه الله، قال: والقرآن كلام الله عز وجل، ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا الكتاب العظيم. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل. والكلام صفة الله جل وعلا، فإن الإضافة في هذا الموضع إضافة صفة إلى موصوف، كلام الله. فالكلام صفة، والله تعالى هو الموصوف، لا كما يقوله المبتدعة من الجهمية والمعتزلة إنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقولهم عبد الله وبيت الله وناقة الله. قالوا فكذلك كلام الله هو من هذا الباب، ولكن بيّن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة فيما يضاف إلى الله تعالى. فالشيء الذي يضاف إلى الله تعالى ينظر إن كان عينا يقوم بنفسه، ومعنى يقوم بنفسه أي ممكن أن يوجد بنفسه ويكون منفصلا مستقلا، فإذا كان المضاف كذلك إلى الله تعالى فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كقول الله تعالى: ناقة الله، فقال لهم رسول الله: ناقة الله. فننظر الآن الناقة، هل هي عين قائمة بنفسها أو ليست كذلك؟ الجواب نعم، الناقة عين تقوم بنفسها وتكون منفصلة وتعيش وتذهب وتأتي. هكذا مثله، قال: إني عبد الله، أضاف عبد إلى الله، وهذا في حق عيسى. فعيسى الآن عين منفصلة قائمة بنفسها. هكذا قول الله تعالى: أن طهر بيتي، فأضاف البيت إليه، بيت الله الذي هو الكعبة المسجد الحرام. فكلها هذه أعين قائمة بنفسها، فالإضافة في هذا الباب إذن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وأما إن كان المضاف وصفا ليس عينا، وصفا لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كهذه الآيات: كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فننظر الكلام، هل هو عين منفصلة قائمة بنفسها؟ الجواب لا، بل الكلام شيء معنوي لا يقوم بنفسه، لا يقوم الكلام إلا بمتكلم، بمعنى لا يوجد إلا بمتكلم. وهكذا مثله رحمة الله، عزة الله، قدرة الله. فإذن المضاف إلى الله تعالى، وهذه قاعدة في كل ما أضيف إلى الله، أنه إن كان عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق، وإن كان وصفا قائما بغيره لا يقوم بنفسه فهو صفة لله جل وعلا. ومن هذا الباب كلام الله، فالكلام وصف لا يقوم بنفسه، بل لا يقوم الكلام إلا بمتكلم. فإذا قلنا القرآن كلام الله، أي أنه صفة من صفاته، لا كما شبهت به المعتزلة والجهمية أن الإضافة هنا نظير الإضافة في الأمور السابقة. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه، أي هذا القرآن أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أوحينا إليك الكتاب، وأوحينا إليك هذا القرآن، وأدلة كثيرة تبين أن هذا القرآن وحي الله. ونقول في هذه الإضافة ووحيه ما قلنا في قوله كلام الله، فإن الوحي شيء معنوي، صفة لا يقوم بنفسه. فإذا إذا كان هذا القرآن هو وحي الله فمعنى أنه صفة من صفاته. قال: وتنزيله، أي تنزيل منه جل وعلا، فهذا القرآن منزل من الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في آيات كثيرة تبين أن هذا القرآن منزل من الله تعالى. وقد جاء تقييد التنزيل بأنه من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك، فجاء في الآية التقييد بأنه منزل من الله جل وعلا. قال: والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل، أي الكلام، وإن كان الصوت هو صوت القارئ، لكن هذا الكلام المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. ويشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى أن القرآن إذا تلي أو كتب أو حفظ لا يزال كلام الله، كما سيأتي يقرر أكثر من هذا. فالقرآن هو كلام الله، وإن تلاه البشر، وإن كتبه البشر، وإن حفظه البشر، وإن نظر إليه البشر مكتوبا، فهو كلام الله تعالى. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن من سمعه من التالي. وهذه الآية في أنه إذا استجار أحد المشركين يجار ويقرأ عليه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وممن يسمع كلام الله؟ يسمع ممن يقرأه من المسلمين. وإنما سمع من التالي الذي يتلوه. فمعنى أن القرآن وإن تلاه الناس لا يزال كلام الله تعالى، وسيأتي تقرير ذلك أكثر من كلام المؤلف رحمه الله. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذا هو الشاهد، وأن هذا القرآن هو كلام الله. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والشاهد أن الذكر منزل، والذكر هو القرآن. وقال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا في دلالة أيضا أنه منزل من رب العالمين. قال: وهو محفوظ في الصدور. كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فله أشد تفصيا. سبق معنا أن التفصي بمعنى الانفصال، وتبين الرواية الأخرى تفلتا، من صدور الرجال من النعم من عقله. والعقل جمع عقال، وهو ما تربط به الدابة. والإبل أشد الأنعام والبهائم تفلتا من عقلها. فشبه تفلت القرآن من صدور الرجال بتفلت الإبل من عقلها. فصاحب الإبل إن لم يتعاهدها ذهبت، وهكذا صاحب القرآن إن لم يتعاهده ذهب. والشاهد من الآية والحديث أنه محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث: أشد تفصيا من صدور الرجال. قال: وهو مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين. مكتوب في المصاحف، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كتب فكتابته، وإن كان هذا الورق مخلوق وكان هذا الحبر مخلوق، لكن الكلام الذي كتب بهذه الورق وبهذا الحبر هو كلام الله جل وعلا، ولا يكون مخلوقا. منظور بالأعين، أي ينظر إليه بالأعين ويرى. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والشاهد من الآية قوله وكتاب مسطور أي أنه مكتوب، وهذا على أحد التفاسير، وإلا فقد فسر الكتاب هنا باللوح المحفوظ، وفسر الكتاب هنا أيضا بالكتاب الذي تكتبه الملائكة على بني آدم. ويؤيد هذا التفسير قول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفسر الكتاب هنا بالقرآن، فالشاهد من هذه الآية على بعض التفاسير أن معنى وكتاب مسطور أي القرآن، وأنه مكتوب في المصاحف. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهكذا الكتاب هنا فسر باللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى به هذا القرآن. فإذن هذه انظر عدة صفات ذكرها المؤلف رحمه الله، أو عدة أمور تكون في القرآن: أنه يسمع، وأنه يحفظ في الصدور، وأنه يكتب في المصاحف، وأنه ينظر إليه بالأعين. ومع ذلك كله لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله تعالى. فهو إن سمع من القارئين كلام الله، وإن حفظ في صدور أهل العلم فهو كلام الله، وإن كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإن نظر إليه بالأعين فهو كلام الله. وأيضا تزيد: متلو بالألسنة، يتلى بالألسن. فهذه خمس أمور، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فصل هذه الخمس الأمور، قال: فالكتابة مخلوقة والمكتوب ليس بمخلوق، والصوت مخلوق، ولكن ما نطق به وما صوت به ليس بمخلوق، وهكذا الحافظ للقرآن الذي هو في صدره مخلوق، والمحفوظ ليس بمخلوق، وهكذا الناظر إلى القرآن وهو مكتوب وهي الأعين مخلوقة، والمنظور إليه ليس بمخلوق. وهذا كله يؤكد به المصنف رحمه الله أن القرآن على أي وجه كان، مسموعا، متلوا، مكتوبا، محفوظا، منظورا إليه، لا يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله تعالى. وكان بعض السلف يقول: والقرآن كلام الله في كل جهاته. جاء هذا عن بعض السلف: في كل جهاته، والمراد في كل جهاته أي سواء كان مسموعا أو متلوا أو محفوظا أو مكتوبا أو مرئيا، في كل هذه الجهات هو كلام الله. قال: وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. والشاهد منه قوله أن يسافر بالقرآن، وما المراد بالقرآن هنا؟ أي المصحف الذي هو مكتوب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا. فإذا وإن كتب هو قرآن، وهو كلام الله جل وعلا. وقال عثمان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. الشاهد منه قول عثمان: حتى أنظر في كلام الله. وإن ينظر عثمان في كلام الله، ينظر كلام الله وفي كلام الله في المصحف، فهو إن نظر إليه هو كلام الله. كل هذه الأدلة التي يذكرها المؤلف يدلل بها على كلامه السابق، أنه مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. والشاهد قوله: وكلام ربي عز وجل. فهذا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. الحق أن المؤلف رحمه الله قد ذكر هذه الحجج القوية للرد على أهل البدع. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا إجماع عن السلف أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، ومن قال هو مخلوق كما يقوله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فهو كافر. لأنه بهذا خالف أدلة كثيرة في القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. ومن الأدلة على ذلك في كلام الله أدلة استدل بها أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله الذي أبلى بلاء عظيما في هذه المسألة، مما استدل به بين يدي الخليفة أو في كتابه للخليفة قول الله تعالى: الرحمن علم القرآن. قال: فالقرآن من علم الله، فهل تقولون إن علم الله تعالى مخلوق؟ فالله أخبر أنه علم عباده القرآن، فهو من علمه جل وعلا، وعلمه سبحانه صفة من صفاته ليس بمخلوق. مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله أيضا وغيره من السلف قول الله تعالى: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني. قال الإمام أحمد: فالقرآن من الله، ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر، فقد زعم أن شيئا من الله جل وعلا مخلوق. ولكن حق القول مني، فالقرآن كلام الله ومن الله، ومن زعم أن شيئا من الله مخلوق فقد قال قولا عظيما. هكذا ما استدل به الإمام أحمد وغيره من السلف قول الله تبارك وتعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله عز وجل ذلك أمر الله أنزله إليكم، فجعل القرآن من أمر الله. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فآيات كثيرة سمى الله تعالى فيها القرآن بأنه أمر، ووصفه بأنه من أمره. وقد غاير الله تعالى بين خلقه وأمره، قال الله سبحانه ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق والأمر له جل وعلا، والشاهد من ذلك أنه غاير بين الخلق والأمر. وفي آيات كثيرة أن القرآن من أمر الله عز وجل، وأمره سبحانه وتعالى غير خلقه، قد يقول قائل قد جاء في بعض الأدلة ما هو من أمر الله وهو مخلوق، كقول الله تعالى في الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والجواب عن ذلك أن قوله قل الروح من أمر ربي في هذه الآية أي من مأموره، والمأمور بمعنى المخلوق. قد يقول قائل لماذا غايرتم بين الأمر هنا والأمر هناك، فقلتم هنا الأمر بمعنى المأمور أي المخلوق؟ والجواب أن الآيات السابقة التي أطلق على القرآن فيها أن من أمر الله اقترن بها ما يمنع حمله على أنه من الأمر الذي هو المأمور، بأن الله جعله وحيا وتنزيلا، ذلك أمر الله أنزله، ما قال خلقه، فوصفه بالإنزال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فوصفه بأنه وحي، بخلاف الروح قل الروح من أمر ربي، ما جعلها منزلة ولا جعلها وحيا ولا شيئا من ذلك، مما يدل على المغايرة بين كون الروح من أمر الله وبين كون القرآن من أمر الله. فلهذا أجمع السلف على هذه العقيدة كما حكاه المؤلف رحمه الله أن القرآن غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدا وإليه يعود. هذا الأثر سبق بيانه أنه ضعيف، وللفائدة لم يأتي عن أحد من الصحابة بسند صحيح فيما نعلم، وذكره بعض أهل العلم نفي أن يكون القرآن مخلوقا، وذلك لأن هذا الكلام لم يتكلم به في زمن الصحابة ولم يطرق أسماعهم، فلم يحتاجوا للكلام به أو للنطق به، بل كانوا يقولوا القرآن كلام الله. ولم يصح عن أحد منهم أنه صرح بهذا التصريح غير مخلوق، لأن هذا الكلام كما سبق ما وجد في زمن الصحابة ولا ذكر ولا تكلم به أحد حتى يحتاج الصحابة رضي الله عنهم إلى نفيه. قال ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. روى محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما، وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. هذه الكلمة جاءت عن كثير من السلف، منه بدأ وإليه يعود، وقد حكاها هنا عمرو بن دينار عن مشايخه ومن أدركه من الناس منذ 70 سنة، والأثر هذا صحيح عنه كما تقدم. يقول القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وقولهم منه بدأ يحتمل أنه بالهمزة منه بدأ، فيكون من البداءة والابتداء، يكون من الابتداء. ويحتمل أنه بالألف منه بدأ، فيكون من البدو الذي هو الظهور، فبدأ إما بدأ بالقطع وإما بدأ، فبدأ من البدء والابتداء، وبدأ من البدء وهو الظهور، وكلاهما صحيح. فمنه بدأ أي كان ابتداؤه من الله سبحانه، لم يتكلم به أحد قبله. وهكذا منه بدأ أي ظهر، كان ظهوره منه جل وعلا أول ما ظهر، فلم يظهر من غيره. وهذه كلمة نافعة، وتحتها الرد على كثير من أهل البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم. الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بدأ من بعض المخلوقات، خلق الله كلاما في بعض المخلوقات فبدأ منها، يقولون خلق القرآن في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. ولذا هنا فائدة نبه عليها بعض العلماء أن المبتدعة المتأثرين بهذه العقيدة الذين عندهم إجازات في القرآن يجيزون إلى اللوح المحفوظ، ما يجيزون إلى الله تعالى، يذكر الإسناد إلى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى اللوح المحفوظ، فرارا منهم من أن يجعلوا ظهور هذا القرآن وابتداءه من الله سبحانه وتعالى. فقول السلف منه بدأ أو منه بدأ رد على جميع هؤلاء الذين يقولون بدا وظهر أو كان ابتداؤه من بعض المخلوقات، كما قالوا في كلام الله مع موسى، قالوا خلق الله كلاما في الشجرة، فلما جاء موسى إلى الشجرة سمعه منها، قالوا خلق القرآن في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه منه. ففي قول السلف منه بدأ رد على هؤلاء جميعا، وأن القرآن بدأ وبدأ من الله، منه بدأ لم يبدأ من غيره، ومنه بدأ ظهر منه ولم يظهر من غيره. وقول السلف أيضا وإليه يعود يحتمل معنيين: المعنى الأول أي إليه يعود بمعنى يرفع في آخر الزمان عندما يعرض الناس عن القرآن ولا يبالون به ولا يرفعون به رأسا، يرفعه الله، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الحاكم وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، قال ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى عليه في ليلة، يسرى عليه أي يرفع في الليل، فسرى أي سار ليلا، ولا يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا معنى قوي دل عليه الدليل. والمعنى الثاني الذي يحتمله قول السلف وإليه يعود، كما قالوا كثير من أهل العلم، قالوا معنى وإليه يعود أي يعود إليه وصفا، فكما بدأ منه يعود إليه. فيعود إليه وصفا بمعنى أنه يوصف جل وعلا به، وهو من صفته، أي وإن تكلم به الناس وإن قرأوه وإن كتبوه وإن سمعوه وإن تلوه فهو يعود إلى الله تعالى. بمعنى يعود إليه أي يرجع وصفا إليه مهما كان هو صفة الله، وإن قرأوه أو كتبوه أو سمعوه فهو يعود إلى الله صفة. وهذه الكلمة كما سمعت قد تناقلها كثير من السلف، بل عمرو بن دينار يوحي كلام هذا بأن هذه الكلمة متواترة عن السلف، عليها إجماعهم، لأنه إذا كان أدرك الناس منذ 70 سنة، وفي من أدرك صحابة وكبار التابعين وهم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال في أثر، قال رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه، هو الطبري المفسر صاحب التفسير، محمد بن جرير بن يزيد الفقيه أبو جعفر، وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ، قلنا هذا من هو؟ المشهور باللالكائي، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الطبريان في كتاب السنة لهما، كتاب السنة، كتاب بن جرير، ما اسمه؟ اسمه صريح السنة، رسالة صغيرة مثل هذه الرسالة التي نقرأها وأصغر منها، وكتاب اللالكائي كتاب كبير مطبوع الآن في عدة مجلدات، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله، يعني احتج أحمد على هذه الكلمة منه بدأ أن الله كلم موسى، بمعنى أن الكلام كان من الله، فكان ابتداء الكلام من الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي بدأه بالكلام، وإلا فموسى جاء إلى الطور يظنها نارا توقد يريد أن يصطلي بها ويستضيء، فبدأه الله تعالى بالكلام. قال فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني، والإمام أحمد يشير بهذه الكلمة ولكن حق القول مني، يستدل بهذه الآية على قوله منه بدأ أن من تفيد الابتداء، حق القول مني. فكان ابتداءه من الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أن ما جاء في القرآن مني أو منه، يعني ما أضيف إلى الله جل وعلا مع حرف الجر من، تقول فيه مثل ما قلت في المضاف إلى الله تعالى أنه إن كان أعيانا قائمة بنفسها فهذا إضافة مخلوق، وإن كان أوصافا لا تقوم بنفسها فهذا إضافة صفة. فمثال إضافة الصفة هذه الآية حق القول مني، فالقول منه فهو صفة من صفاته القول، لأن القول ليس عينا قائما بنفسه وإنما هو وصف قائم بغيره. ومثال ما كان عينا قائما بنفسه قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما في السماوات وما في الأرض هي أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله تعالى بحرف الجر من يفيد أنها مخلوقة. قال وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن، ما هو الشاهد منه؟ مما خرج منه، فجعل ابتداء القرآن وخروجه من الله تعالى. فخروجه وابتداءه من الله جل وعلا لا من غيره. وسيأتي بقية كلام المؤلف رحمه الله إن شاء الله. يقول الكفر هنا هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر، أي في قول من قال إن القرآن مخلوق كفر، هذا كفر أكبر بالإجماع. قال والإمام أحمد قد بين للخليفة الأدلة، فهل يعذر بالجهل؟ عذره الإمام أحمد لأنه كان يرى أن من حوله يضللون عليه ويأتون له بشبه، وليس الخليفة بعالم حتى يفهم تلك الشبهات، إنما يفهمها أهل العلم. من يقول هل يؤخذ من أثر عكرمة بن أبي جهل جواز تقبيل المصحف؟ أولا ليس في أنه يقبله، إنما يضعه على وجهه، ثم الأثر كما تقدم معنا منقطع، أثر عكرمة منقطع، وحتى لو صح ليس فيه تقبيل للمصحف فيضعه على وجهه. قال أشكل علي قول أهل البدع الذين قالوا إن القرآن ظهر من اللوح المحفوظ ثم إلى جبريل، كيف أنكروا أنه كلام الله ومعلوم أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا مجموعا ثم نزل مفرقا بحسب الأحداث؟ معنى قول أهل البدع أنه من اللوح المحفوظ يقولون خلقه الله في اللوح المحفوظ ولم يجعلوا كلاما له. أخي يقول قراءة القرآن من الجوال إذا أراد المسلم أن يصلي في الليل وهو ليس بمتقن لما يحفظ، سبق تذاكرنا هذا، وأن الأولى أن يقرأ من حفظه بما تيسر، وإذا أراد لا سيما في صلاة الليل أن يمد القراءة ولا يحفظ كثيرا وقرأ من المصحف أو من الجوال فهذا جائز، وقد ثبت عن جماعة من السلف. صح عن عائشة رضي الله عنها، هو معلق عند البخاري، وصله ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، أن عبدها ذكوان كان يأمها من المصحف، يصلي بها من المصحف وهي مقرة له. وصح هذا عن جماعة من السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنهم فعلوه. فالقراءة من المصحف أو من الجوال لا سيما في صلاة الليل لمن لا يحفظ ويريد أن يمد في القراءة جائز، وهو قول جمهور العلماء. أخ يقول ما صحة قول القائل إننا لا نعرف معاني صفات الله عز وجل إلا إذا كان هناك وجه مشابهة أو وجه مماثلة بين صفات الله وصفات المخلوق؟ أما قول وجه مماثلة فهذا خطأ، لكن الاشتراك العام في المعنى الذي هو وجه مشابهة، كمثلا السمع معناه إدراك الصوت سواء كان في حق الله أو في حق المخلوق، معنى إدراك الأصوات، لكن يختلف اختلاف عظيم. خفي على عائشة بعض كلام المتحدثة في الغرفة وسمعه الله من فوق سبع سماوات. البصر مثلا إدراك المرئيات ورؤيتها في حق الله وحق المخلوق، لكن يتفاوت. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إحدى إصبعي على أذنه والأخرى على عينه تحقيقا للصفة لا تمثيلا. فهذا وجه المشابهة في المعنى العام، وهذا من حيث المعنى صحيح، أنه لولا هذا المعنى العام والاشتراك العام في المعنى ما فهمنا معاني صفات الله جل وعلا. ولكن لا نقول مماثلة أو وجه مماثلة، فإن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، وهذا لا يجوز قوله في حق صفات الله.